بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية للإمام محمد بن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المنصوبات، وقد أخذنا طرفا من الكلام على باب الاستثناء، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. خلاصة هذا الباب وعلاقته بباب الاستثناء أو المستثنى بإلا هو أن هذه الأدوات التي ذكرها المصنف، وهي خلا وعدا وحاشا، في بعض صورها تأتي أو يأتي ما بعدها منصوبا. وخلاصة القول فيه أننا حيث اعتبرنا هذه الأدوات حروفا، فإنها تعمل عمل حروف الجر، وحيث فتطلب اسما مجرورا، وحيث اعتبرناها أفعالا فإنها تعمل عمل الأفعال، وهذا له شروط والكلام فيه يطول، لكن حيث اعتبرناها أفعالا فإنها تعمل عمل الأفعال. فقد لخص ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك بقوله: وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم على هذه الحيثية، إلا أنه يخرج من هذا الباب حاشا، فإنهم قالوا بأنها لا تتصل بما المصدرية، فلا يقع ما بعدها مفعولا، وهذه مسألة فيها خلاف مذكور في كتب النحو المطولة. وعلى كل حال، التلخيص هو ما ذكرته لك سابقا، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أمثلة على الأمرين. وحاشا فيها ثلاثة أقوال للنحويين: منهم من يراها حرف جر دائما على الإطلاق، ومنهم من يجعلها مرة حرفا ومرة فعلا فينصب بها على شروط، ومنهم من يراها دائما من الأفعال فلا يقع ما بعدها إلا منصوبا. وعلى كل حال، هذه المسائل مذكورة في كتب النحو المطولة، وفي هذا المثل المختصر لخص لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى الكلام عليها، فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا. وجمهور النحويين في خلا وعدا على أنها تكون حرفا فتجر ما بعدها، وتكون فعلا بشرط دخول ماء المصدرية عليها فتنصب ما بعدها على أنه مفعول. فإذا تقدمتها ماء المصدرية فإنها تنصب ما بعدها، ولا تدخل هذه ماء المصدرية إلا على الأفعال كما هو متقرر. ننظر في الأمثلة، يقول: يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد. وابن أجر الروم ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تسبق بماء المصدرية، لكن الجمهور على هذا، على أنها لا بد أن تسبق بماء المصدرية. وابن أجر الروم يجعلها مطلقة هكذا، فيجوز لك أن تقول قام القوم خلا زيدا وخلا زيدا، والجمهور يقولون إنما تنصب إذا دخلت عليها ماء المصدرية، فتقول قام القوم ما خلا زيدا، فإذا تجردت فلك الجر، إذا تجردت لك الجر، فتكون حرف جر ليس إلا. وهم يقولون، وطائفة من النحويين يقولون بأنها خلا وعدا تعمل هذا العمل مطلقا، أما إذا دخلت عليها ماء المصدرية فإنه ليس لك إلا وجه النصب، ليس لك إلا وجه النصب فقط. وعلى هذا يقال مثلا في قول المصنف قام القوم، هذا فعل وفاعل، وخلا على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، خلا تكون فعلا ماضيا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. أين الفاعل؟ ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو. وزيدا مفعول به منصوب بخلا لأنها فعل تطلب مفعولا، تطلب مفعولا، ونصبه بضمة بفتحة ظاهرة. وهكذا يقال في عدا عمرا وحاشا بكرا في وجه النصب على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بالحالة الثانية وهي الجر، فإن الوجه أن يقال قام القوم، هذا كما تقدم فعل وفاعل، وخلا تكون حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا، اسم مجرور بخلا. فعلى كل حال كما ذكرت لك آنفا، وحيث جرى فهما حرفان، كما هما إن نصبا فعلان، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. استشهد النحويون، هذا في باب إلا، استشهد النحويون على هذا الباب، على باب خلا وعدا وحاشا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن، عفوا هذا في باب ليس أيضا، في الاستثناء بليس لأنهم أدخلوها في هذا الباب أيضا. على كل حال هذا الذي ذكره ابن أجر الروم رحمه الله تعالى هو الذي عليه طائفة من النحويين في إعمال عدا وخلا وحاشا. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب ذكر باب لا النافية للجنس، وخلاصة هذا الباب أن باب لا النافية للجنس تعمل عمل إن في النكرات، فإذا كان ما بعدها من الأسماء نكرة فإنها تعمل فيه عمل إن. هذا يذكرنا بعمل إن، ما عمل إن؟ عمل إن من نواسخ المبتدأ والخبر، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر، فتطلب خبرا لها، تطلب اسما وتطلب خبرا. يقول لكن هذا بشروط سيذكرها المصنف. قال رحمه الله باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب لا النافية، يعبرون عنها بلا النافية للجنس، هكذا يعبرون عنها، لأنها تنفي، لأنها تنفي، ويكون ما بعدها، يكون ما بعدها نكرة إذا عملت، إذا عملت فيه، وهي التي تعمل عمل إن. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا فيه شيء من الاختصار، لكنه ذكر لنا الشروط المهمة التي تتعلق بباب لا النافية للجنس، وشرط في هذا أن تكون عاملة في النكرات، وأن يكون الإعمال فيها بدون تنوين، وعبر بالنصب، والنصب كما هو معلوم من ألقاب الإعراب، وإلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وعلم من قوله في النكرات أنها لا تعمل في المعارف بأي وجه، لا تعمل هذا العمل في المعارف، وهذا هو المنصوب السابع من المنصوبات، وهو اسم لا النافية للجنس، وهي التي تنفي الحكم عن جميع أفراد الجنس، تنفي الحكم عن جميع أفراد هذا الجنس، وهذا ما علم من اللغويين. فإن قلت مثلا لا رجل حاضر، أو لا طالب كسول، فإنها نفت الكسل والحضور عن الطالب وعن الرجل. لا النافية هذه تنصب الاسم المعرب لفظا والمبني محلا، ورفعها للخبر، لا رفعها للخبر أيضا بشرط أن تسبق بنكرة، ولكن اشترط المصنف كما هو ظاهر كلامه أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لأنه قال لا تنصب النكرات، وكذلك قالوا ترفع الخبر النكرة. الثاني من الشروط أن يكون الاسم مباشرا لها، متصلا بها، لم يفصل بينه وبينها فاصل. والشرط الثالث أنها لا تتكرر، لا تتكرر لا النافية أبدا، فإذا كررت نبه المصنف على أنها يجوز الإعمال فيها والإهمال، يجوز الإعمال فيها والإهمال كما تحصل من كلامه. في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لاحظ كيف جاء الفصل، جاء الفصل بين لا النافية وبين النكرة، فلا هي النافية للجنس وفيها هذا جار مجرور، غول بقي على أصله فلم يرفع، ولا هم عنها ينزفون. فهذا في حال عدم إعمالها. وأيضا لابد أن تكون لا النافية على ما هي عليه، لا تكون زائدة، هذا كلام يطول عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وهذا كما ضربنا المثال قبل قليل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فإنها لم تعمل لأنه فصل بينها وبين النكرة فلم تعمل فيها. يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع: فإن تكررت، تكررت لا النافية، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، لكن بدون أن يكون هناك فاصل، بدون أن يكون هناك فاصل بينها وبين النكرة يجوز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت، قال المصنف، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. فإذا تكررت لا مع وجود الشروط الأخرى، وذلك بأن يكون يعني مدخول لا الأولى والثانية نكرة متصلا بهما، ففي هذه الحالة لك أن تعملها ولك أن تهملها. وأوصل النحويون هذا الباب إلى خمسة أوجه، إلى خمسة أوجه مذكورة في كتب النحو المطولة. يعني على سبيل المثال النصب في الوجهين والرفع في الوجهين يعني في الموضعين، ونصب الأول ورفع الثاني، ورفع الأول ونصب الثاني، هذا هو الوجه الخامس. نصب الأول ونصب الثاني مع التنوين، ولكن هذا فيه ضعف. وعلى كل حال هذا هو المشهور من قول النحويين الوجهان المذكوران في كلام نهاج الروم، لأن هذه المتون المختصرة يذكر فيها جمهور المسائل التي يعني يتفق عليها النحويون يكثر استعمالها إلى ما شابه ذلك من كلامهم. فمثلا على هذا الوجه، وإذا أردنا أن نطبق فإن الأولى أن نطبق على كلمة التوحيد، على لا إله إلا الله. فلا هذه هي لا النافية للجنس العاملة عمل إن، قال ابن مالك عمل إن اجعل للا في نكرة، وإله اسمها، إله اسمها منصوب بها، ولا النافية إذا قلنا بأنها تعمل عمل إنا فإنها تطلب خبرا، وخبرها محذوف في هذا الباب، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. والله هذا بدل من لا واسمها مرفوع، لأن محل لا النافية مع اسمها الرفع على الابتداء. مثلا إذا قلت في قوله تعالى لا، مثلا في قوله تعالى لا ظلم اليوم، لا هذه نافية للجنس تعمل عمل إن، ظلم اسمها مرفوع بها مبني، عفوا اسمها مبني على الفتح في محل نصب، واليوم هذا ظرف زمان منصوب فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، متعلق بخبر لا المحذوف، والتقدير لا ظلم حاصل اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا مثل لا ظلم اليوم، لا ريب فيه مثل لا ظلم اليوم. وعلى كل حال فإن لا النافية كما سبق تعمل هذا العمل بالشروط. تأتي لا النافية قد يكون ما بعدها منصوب، والابن آج الروم لم يذكر هذه الأبواب، وقد يكون مبنيا، قد يكون منصوبا وقد يكون مبنيا. لعلنا نأخذ هذا لأنه مهم. هذه ثلاثة أنواع. إن كان اسمها مفردا وهو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهذا يدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المثنى المؤنث السالم، فهذا حكمه حيثما وجد البناء، فإنه يبنى على ما ينصب به في حالة الإعراب. وهذا الباب منه ما ينصب بالفتحة، ومنه ما ينصب بالكسرة، ومنه ما ينصب منه ما ينصب بالفتحة كالاسم المفرد وجمع التكسير، ومنه ما ينصب بالكسرة كجمع المؤنث السالم. فمثلا إذا قلت لا رجل أو لا طالب علم، لا طالب علم كسول، ولا عربية جبان، وهكذا، ولا رجال، ولا رجال، ولا رجال خونة. وهذه الأمثلة كلها اسم لا النافية للجنس مبني على أي شيء؟ على ما ينصب به، مبني على ما ينصب به. فتقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ورجل اسمها مثلا أو طالبة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وحاضر أو كسول هذا خبرها على ما سبق في الأمثلة المتقدمة. وكذلك إذا قلت لا طالبات علم كسولات، هذا في جمع المؤنث السالم، فيكون مبني على الفتحة في محل نصب، في محل نصب. هذا في حالة ما إذا كان الاسم مفردا، إذا كان الاسم مفردا. والحالة الثانية أن يضاف هذا الاسم إلى نكرة، فحكمه أنه منصوب، مثل ما تقول لا طالب علم منقول، لا طالب علم كسول، لا طالب علم كسول. فطالب هنا اسم لا النافية، وهنا منصوب وليس مبنيا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه، وكسول هذا خبرها. بقي الثالث، وهو أن يكون شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو الذي اتصل به شيء من تمام معناه، فهذا حكمه النصب، مثل ما تقول لا طالعا جبلا كسول أو عاجز، ما دام طلع الجبل الحمد لله، لا حسنا خلقه ممقوت، فهذا هو الشبيه بالمضاف، ولذلك يأتي معه التنوين، وهو يشبه المضاف لأنه لا يمكن أن يستقل بالمعنى إلا إذا أضيف. ما حكم المستثنى، ما حكم لا النافية إذا اختل شرطها، مثل أن لا يباشرها كما مر معنا اسمها؟ يقول المصنف فإن لم يباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، يجب أن ترفع ما بعدها، ولكن أيضا لا بد أن تكرر لا النافية. ولهذا قال المصنف رحمه الله نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فلاحظ هنا أولا أن الدار هنا صارت معرفة، وفصل بينها وبين عاملها وهو لا، أو فصل بينها وبين لا النافية، فصل بينها وبين لا النافية، فإذا فصل ودخلت على معرفة. هنا يجب أولا أن نكرر لا النافية، ويجب أن نلغي عملها كما في المثال في قول المصنف رحمه الله: لا في الدار رجل ولا امرأة. وكذلك إذا قلت لا عالم حاضر ولا طالب، فلا هذه لم تلغاه، لا عمل لها، وكأن الجملة عادت إلى أصلها في المبتدأ والخبر، ولم تتأثر بدخول لا النافية. وكذلك كما قلنا إذا تكررت هذا، وإذا أيضا فصل بينها، إذا فصل بينها وبين اسمها أو بين الاسم النكرة الذي بعدها، كما تقول في قول المصنف: لا في الدار رجل ولا امرأة، فهنا ألغي عملها وصارت الجملة كأن لا النافية غير موجودة، فترجع إلى أصلها. ففي هذا المثال مثلا نقول: لا نافية للجنس ملغاة، لا عمل لها، حرف مهمل هامل لم يعمل. وفي الدار هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدم، خبر يعني خبر مقدم تقديره مستقر لأنه يقدر بكون عام. ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، ولا الثانية حرف هامل لا محل له من الإعراب، وامرأة معطوف على رجل، لأنك إذا قلت في الدار رجل كانت في الدار هي الخبر المقدم، ورجل هو المبتدأ، والواو عاطفة ولا ملغاة، وامرأة معطوف على رجل، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أو حاصل كلامه في هذا الباب. وباب المنادى، باب المنادى في البناء وفي البناء وفي النصب مثل باب أو قريب من باب لا النافية. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فتبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذا ما ذكره في باب المنادى، وهو المنصوب الثامن كما علم من تقسيمه. والمنادى هو الذي ينادى للإقبال، واختلف النحويون هل العامل في المنادى هو حرف النداء أو فعل محذوف ويكون المنادى في محل نصب مفعول به، يعني أن حقيقته أنه مفعول به، وهذا الفعل يكون محذوفا، والنداء يقع بأساليب عرفتها العرب، وهي الياء والهمزة وأي وأيا وهيا، هذه خمسة أساليب يستخدمها العرب في باب المنادى. وينبغي أن يعلم أيضا أنه يكثر حذف حرف النداء في باب المنادى، وهذا كثير في القرآن في القرآن مثل قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، فهذا منادى مبني وبحذف حرف النداء، ومثلا في قوله تعالى ربنا آمنا، وهكذا يحذف حرف النداء في كثير من المواضع. وتحصل من كلام المصنف رحمه الله أن المنادى ينقسم إلى 5 أقسام. أولها قال المفرد العلم، وهذا المفرد العلم قد تبين لنا سابقا في باب النكرة والمعرفة، والمراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذن يدخل فيه المفرد، يدخل فيه المثنى، يدخل فيه الجمع الذي تقدم الكلام عليه، جمع المذكر السالم وجمع جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذا كله يدخل في هذا الباب في باب المفرد، لأن المفرد له اصطلاحات عند النحويين. هذا الباب الأول، وسيأتي حكم المصنف عليه فيها، لأنه قال على لأنه ذكر أنه ينقسم إلى قسمين، وهذا المفرد المنادى الذي هو يدخل فيه ما تقدم من يعني من الألفاظ التي ذكرت، المفرد العلم ومعه النكرة المقصودة، ما حكمهما؟ حكمهما البناء على أي شيء؟ على ما يرفعان به إذا كانا معربين، فإذا رفع بالضمة في حال الإعراب بني على الضمة، وإذا رفع بالواو بني على الواو، وهكذا كما مر في علامات الإعراب، انتبهوا لهذا فإنه مهم. فمثلا عندما تقول يا رجل، هذه يا رجل لاحظ أنه مفرد، وإذا قلت كذلك يا رجال، وإذا قلت مثلا أيضا يا مسلمات، فهذه كلها أيضا يا هندات، فهذه الأمثلة كلها مبنية على الضم في محل نصب، في محل نصب هذا النصب، لأنه منادى أو لأنه مفعول به لفعل محذوف، ويكون الكلام أدعو المسلمات أو أدعو زيدا أو أدعو رجلا، هذا هو الذي يقرره المحققون من النحاة من البصريين وغيرهم، لأنه يحذف الفعل ويكون يا زيد، هذا زيد في محل النصب مفعول به بفعل محذوف، بفعل محذوف. قال تعالى في كتابه الكريم يا أرض ابلعي ماءك، لاحظ يا أرض، يا هذا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، وأرض منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، لماذا؟ لأن الأصل أدعو أرضا، يا أرض ابلعي، ابلعي هذا فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وما مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. هذه الحالة الأولى اشتملت على العلم المفرد وعلى النكرة المقصودة كما تقول يا رجل. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف وهما الحالة الثانية استملت على ثلاثة أقسام فإن حكمها النصب، فإن حكمها النصب وجوبا. تقول في النكرة المقصودة عندما تقصد شخصا يا طالبا انتبه، يا طالبا تعلم، يا حاضرا اجلس. وعلى هذا يكون الياء حرف نداء، الياء حرف نداء، و ورجلا منادى نكرة مقصودة منصوب بفعل محذوف وجوبا ناب عنه حرف النداء تقديره أدعو رجلا، تقديره أدعو رجلا، وعلامة نصب الفتحة، وخذ هذا فعل أمر إلى آخره. مثال المضاف يا طالب العلم انتبه، هذا مضاف، الياء عرفناها، وطالب هذا منادى مضاف منصوب بفعل محذوف على ما تقدم. الشبيه بالمضاف في قولك يا طالبا، يا طالبا العلم انتبه، يا طالعا الجبل تمهل، وهكذا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المنادى. وعرفنا أن المنادى خمسة أقسام، وأن هذه الأقسام تنقسم إلى قسمين، أن يكون المنادى مفردا أو يعني علما مفردا أو نكرة مقصودة، فهذه تبنى على الضم أو ما ينوب عنه، ولا تنون أيضا. والثالث أو القسم الثاني وهو ثلاثة أشياء عرفناها أيضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى: النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. لعلنا إن شاء الله نقف على هذا، وما بقي من المفاعيل نأخذه إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا. إن كان من سؤال مهم، وإلا استودعكم الله. يقول: ما نصيحتكم لزوجة تهمل ما يطلب منها زوجها من أشغال منزلية في أسابيع أو الشهر، وإذا نفذ صبره وألزمها بفعل ذلك في الحين بعد صبر أسابيع تلجأ للبكاء أو تغضب عليه وتعبس في وجهه؟ وهل صح عن زوج عمر رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها على زوجها؟ أما كونه هل صح عن عمر أنه كان أن زوجة عمر أنها كانت ترفع صوتها على زوجها، هذا جاء في الصحيحين، لكن ليس معناه أنها ترفع صوتها، ولكنها ردت على عمر بعض قوله فاستنكر عليها ذلك كما جاء في الصحيحين، فقالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه. ثم بعد ذلك ذهب عمر في القصة الطويلة المعروفة، وليس في هذا دليل على أن المرأة تسيء إلى زوجها أو تسيء الأدب معه، لأن القصة جاءت في الصحيحين في قصة عمر في الفرق بين نساء قريش وبين نساء أهل المدينة. فلما ذكر عمر تلك القصة وبعد ذلك ردت عليه زوجته فاستنكر منها ذلك، فذهب إلى حفصة وسألها عن حالها مع النبي عليه الصلاة والسلام وغضبها إلى آخره. وبالنسبة لهذه المرأة لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل، وهي عاصية به إن كانت قاصدة، ولا عذر لها في عدم تنفيذ ما يطلبه منها زوجها في حدود العرف والمعروف، لأن حق الزوج وحق الزوج لأن حق الزوج وحق الزوجة راجع إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والشرع والعرف معمول به إذا ورد، حكم على حكم من الشرع الشريف لم يحد. فإذا كانت المرأة هذه يطلب منها زوجها ما هو معقول الفعل مألوف في البلد، فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وتستعين بالله تبارك وتعالى على القيام بمصالحه في المنزل كما يقوم هو بمصالحها في خارج المنزل من جهة العمل وتوفير النفقة وتوفير السكنة وما شابه ذلك من الواجبات التي عليه، وهذا داخل في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة بسبب الإنفاق والإيواء والسكنة وما شابه ذلك. والواجب على هذه المرأة أن تحافظ على بيتها وأن تحافظ على زوجها وأن تقوم بما أوجبها الله وأوجبه الله تبارك وتعالى عليها. يقول هذا سؤال خاص من أخت مبارك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم وفيكم، تود الجواب مستعجلة، الله يعين الجواب العاجل هذا، هي مستعجلة في الجواب لكننا إن شاء الله لن نستعجل في الإجابة. تقول إنها تزوجت بأخ صالح في دينه وخلقه، ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه مريض بمرض السكر، وهي من اكتشفته حتى أعلن هو، وكانت دائما تتساءل عن أمور ما تفهم سببها، والآن تسأل هل لها الحق في طلب الطلاق أي الخلع، وتخاف أن يجري عليها حديث المنافقات هن المتخلعات، لكن هي لا تستطيع العيش معه لأنه عصبي جدا، وأمر آخر أشد وهو أنها ما زالت في صغر عمرها وتعاني من مسألة الوطأ ولا حياء في السؤال في الدين، وهي حائرة خصوصا وأنها قرأت أن في حادثة الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءته عليه السلام تطلب الطلاق من زوجها بشرط أن ترد عليه حديقته، وهي لم ترى في زواجها سوء خلق ولا قلة الدين، أفتونا بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا. بالتأكيد الجواب مستعجل، رعاكم الله وبه الإعلام والسلام. أنا أقول إن السائلة قد أجابت على سؤالها، لأن من ذكر الدليل صحيح فقد أجاب، فإن هذه المرأة اشتكت من التي شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة ثابت بن قيس، اشتكت جزءا مما اشتكت منه هذه المرأة وهي الحاجة إلى الوطن، كما هو معلوم القصة في الصحيحين. وهذا أمر. الأمر الثاني هو أن حديث المختلعات هن أو المختلعات هن المنافقات، هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر، لكنه لا يثبت، بل هو حديث ضعيف معلول من جميع طرقه. وكذلك حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، وأصح من هذا كله حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس، فإنها قالت إني لا أعيب عليه دينا ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنها تكره سوء عشرته أن تسيء إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته. وهذا المرأة لها أن تطلب الطلاق على هذه الحال، لا لأن زوجها لم يخبرها بأنه مريض، لأن هذا لا يسلم منه أحد، وقد تبيت هي أو تنتهي من زوجها هذا وتبتلى بشيء من المرض، فهذا لا يخلو منه إنسان، لكن لهذا الضرر الذي يلحق بها فإنه يجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تخالعه، فإن طلق فالطلاق بغير عوض، وإن أبى إلا أن يخلع أو أن تخالعه بأن ترد عليه مهره خالعته. وفي مثل هذه الحالة التي ذكرتها أنها صغيرة في سنها وأنها تعاني من مسألة الوطأ، أنصحها بألا تبقى معه، والله يتولاها ويتولاه، لأن هذا أمر خطير عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأعتذر منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.